بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الأولى من الأكاديمية. وننبه إخواننا المشتركين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم واستشكالاتهم حول المنهج المقرر مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال أثناء البث على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح كتاب الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، المحاضرة السابعة في يوم الثلاثاء 21 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى حول الأسباب المعينة لطالب العلم وفي طريق طلبه للعلم. وقد أخذنا ما يتعلق بسبب التقوى وهو السبب الأول، ثم بعد ذلك السبب الثاني وهو الصبر والمثابرة على الطلب، ثم بعد ذلك السبب الثالث وهو الحفظ والإتقان وتعاهد المحفوظ، فإلى السبب الرابع أيها الأحبة من أسباب الطلب والأسباب التي تعين على طلب العلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع ملازمة العلماء والأخذ عنهم.
ملازمة العلماء والأخذ عنهم، كأن هذه الأسباب الثلاثة الأولى إنما هي أسباب خاصة تكون في نفس طالب العلم، وتكون أسبابا تتعلق به هو من جهة شخصه، فعليه أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص واحتساب طلبه لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن العلم عبادة، وعليه أن يوطن نفسه على الصبر، فإن الطلب طريقه وعر وطريقه صعب، وإن لم يصبر على هذا الطريق فإنه لن يحقق مراده. والأمر الثالث فيما يتعلق بالحفظ وتعاهد المحفوظ وتكرار ذلك، ثم الأمر الرابع كأنه بالسبب الخارجي عنه الذي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تعلق بالشيخ، وهذا يعد السبب الأول من الأسباب المادية بعد التقوى لله عز وجل، بعد توطينه على الصبر، بعد حفظه. نبدأ بالسبب الأول في التلقي وهو ملازمة العالم. والعلم صنعة، وإذا كان العلم صنعة فإنه لا يؤخذ إلا على يد أربابه، ولا علم إلا بالعلماء. ولا تتعنى يا أخي، ولا تتعب نفسك في غير طريق، ولا تجهد نفسك بغير فائدة، فإن من طلب العلم وحده ودخل إلى العلم وحده خرج منه وحده، وكان كثير الشذوذات، وكان منبوذ الآراء، وكان فهمه مختلطا، وكانت فتواه عارية عن المتابعة. ناهيك عما يفقده الطالب إذا طلب العلم بغير شيخ، عما يفقده الطالب من الأدب، فإن الأدب جله إنما يكون بالملازمة، فيستفيد الإنسان وينتفع الإنسان من الشيخ بجوار مسائل العلم، فإنه ينتفع من شيخه أيضا بسمته بأدبه بهديه. ولهذا كان السلف يطلبون الهدي قبل العلم، يطلبون الهدي يطلبون السمت قبل العلم. ولقد كان السلف إذا أتى الواحد يتلقى علما عن أحد نظر إلى سمته، نظر إلى هديه، نظر إلى صلاته، نظر إلى مروءته، نظر إلى صدقه، نظر إلى عبادته. فإن العالم تطبيق عملي للعلم، فإذا كان العالم عاملا بعلمه أثر ذلك في نفس شيخه. ولهذا رأينا العلماء حينما يأخذون العلم من العلماء ينقلون مع العلم الأدب، فكم انتفع الطلاب بسمت مشايخهم وسمت علمائهم. فإذا كان الابن إذا تربى بعيدا عن أبويه كم يخسر من آدابهم ومن أخلاقهم. كذلك أيضا الطالب إذا تربى بعيدا عن حلق العلم كم يخسر. والله ثم والله ثم والله، من تعاهد الطلاب الذين نشأوا في هذا العلم وحدهم ونظر إليهم لوجد ما أقوله وما أذكره الآن رأي العين، رأي العين. الطالب يصاب بالعجب لأنه ما عرف قدر نفسه. والإنسان يعرف قدر نفسه متى؟ إذا كان ممتثلا بين يدي شيخه، إذا رأى شيخه، إذا رأى من هو أفضل منه، إذا رأى من هو أدين له سبحانه وتعالى منه، إذا رأى من هو أكثر تطبيقا للعلم منه. فما احتقر طالب العلم نفسه إلا في حلق العلماء. أما إذا تخرج من مكتبته ومكتبته فقط إلى الناس وجاههم، لا سيما إذا كان عنده من الحفظ ما عنده، أصيب بالعجب وأصيب بالعلو، ولهذا لا تجد له بركة. فملازمة العلماء أصل. ولهذا ما وجدنا طالب علم ولا وجدنا عالما إلا قد تربى في أحضان العلماء. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: روي عن أبي الدرداء قال: لولا ثلاث ما أحببت البقاء: ساعة ظمأ الهواجر، والسجود في الليل، ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر.
الله أكبر. لولا ثلاث ما أحببت البقاء، أي في الدنيا: ساعة ظمأ الهواجر، أي الصوم على ظمأ الهواجر والإكثار منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضيلة الصوم، وأن من صام يوما واحدا في سبيله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. نعم. والسجود في الليل، قيام الليل والحرص على ذلك وطول القيام والتعرض لنفحات الله عز وجل حينما ينزل ربي سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله، ثم ينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستثيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. والثالث مجالسة الأقوام الصالحين فينتقي أطيب كلامهم. وهل في مجالسة الصالحين إلا اقتطاف الأطايب؟ والمرء على دين خليله، ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم.
وعن الخليل بن أحمد الفراهيدي قال: لا يعرف الرجل خطأ،
وهو من أئمة اللغة ومن سادات الأمة في هذا الباب. نعم.
وعن الخليل بن أحمد الفراهيدي قال: لا يعرف الرجل خطأ معلمه حتى يجالس غيره.
نعم. فإذا تعدد علماؤه وإذا تعدد مشايخه وتلقى عن هذا وذاك أدرك خطأ شيخه. أما إذا أخذ من شيخ واحد فربما ظن خطأ شيخه صوابا. هذا بشرط، تعدد المشايخ هذا فيه نفع عظيم، لكن هذا بشرط أن يكون المشايخ أولا على علم راسخ، وثانيا على سنة متبعة. شيخك لا بد أن يتوفر فيه الشرطان: الشرط الأول أن يكون على علم راسخ وعلى طريقة العلماء، ولا يكون صاحب شذوذات، ولا يكون منفردا بالطريقة. الأمر الثاني أن يكون صاحب سنة. يا إخواني بارك الله فيكم، خذوا هذا الكلام باختصار: ما هي الشروط التي تتوافر والتي ينبغي توفرها في شيخي الذي أطلب على يديه العلم؟ الأول أن يكون صاحب علم راسخ أنتفع به، فلا حاجة لي أن أجلس عند من لا يحسن العلم، فإن ضرره أكثر من نفع. الثاني أن يكون صاحب سنة، فلا حاجة لي أن أطلب العلم على يدي مبتدع، فهذا إبليس في صورة بشر يزين ويزخرف المخالفة حتى تصبح
البدعة سنة والسنة بدعة. إذا ما شرط قبول الشيخ؟ الأول أن يكون على علم راسخ، والثاني أن يكون صاحب سنة متبع. نعم.
قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع.
نعم، كنا نطوف مع الزهري على العلماء. هذا الزهري الذي طاف الناس عليه بعد ذلك وصاروا يأتونه من مشارق الأرض ومغاربها، هو نفسه كيف تلقى العلم؟ الزهري قبل أن يرحل إليه ماذا كان؟ كان يرحل هو إلى العلماء. قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع. فدل هذا على أن طريقة العلماء الرحلة في الطلب، وأن العلم لا يتحصل إلا بالرحلة. وهل في ذلك خلاف عندهم معتبر؟ الجواب لا. إذن سؤال: هل تلقي العلم على يد العلماء مجمع عليه أم مختلف فيه بين السلف؟ الجواب: طلب العلم على يد العلماء مجمع عليه بين السلف. ولا يصح في ذلك خلاف، والقول بخلاف ذلك قول شاذ. نعم.
قال الذهبي: الدارمي أخبرنا مروان ابن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال لا يؤخذ العلم من صحفي.
نعم.
قال أحمد بن حنبل حدثنا عبد القدوس،
كما مر معنا أن النسبة الصحيحة صحفي بالفتح وليس صحفي، لأن النسبة يعاد بها إلى المفرد لا إلى الجمع. إذا نسأل سؤالا: أيهما أفصح في النسبة؟ أقول صحفي في من تعلم من صحيفته، أقول صحفي أو صحفي؟ نقول النسبة الصحيحة صحفي بفتح الصاد، وذلك لأن النسبة يراعى فيها المفرد للجمع، والمفرد صحيفة والجمع صحف، فتكون النسبة إلى المفرد صحفي. نعم. أي أن من أخذ العلم من كتابه ماذا يستفاد من هذا الأثر؟ ماذا يستفاد من هذا الأثر؟ لا يؤخذ العلم من صحفي. الجواب: يستفاد من هذا الأثر عدم تلقي العلم عمن أخذه من كتاب فقط، عمن أخذه من كتاب فقط. والعلة في ذلك أن أخطاءه وأن أوهامه كثيرة. والأمر الثاني أنه غالبا ما يخلو من أدب وخبرة، فإن الأدب إنما يكون من حلق العلماء، وإن الخبرة في العلم تكون من ملازمة الأكابر. إذن ما الضرر في أخذ العلم من صحفي؟ الجواب: أولا أنه تكثر أخطاء وأغلاط، وثانيا أنه لا يكون عنده من الأدب والخبرة في العلم ما عنده. وينضاف إلى ذلك أيضا أنه غالبا يكون متكبرا، فلا ينتفع به الطالب حينئذ. نعم.
قال أحمد بن حنبل حدثنا عبد القدوس بن بكر، عبد القدوس بن بكر عن محمد بن النضر قال أول العلم الإنصات، ثم الاستماع له، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه.
كم مرحلة، كم مراتب العلم؟ هذا الأثر يدل على هذا. كم مراتب العلم، كم مراتب العلم عند الطالب، كم مراتب العلم عند طالب العلم؟ أولا الإنصات، ثانيا الاستماع له، ثالثا الحفظ، رابعا العمل بالعلم، خامسا بثه والدعوة إليه. نعم.
عن الحسن قال: إن أزهد الناس في العالم جيرانه، وشر الناس لميت أهله، يبكون عليه ولا يقضون دينه.
الله أكبر. إن أزهد الناس في العالم جيرانه، أهله، ذووه، المقربون منه، يرحل إلى العالم أيها الإخوة. وهذا سبحان الله تشهد الخبرة بذلك ويدل الواقع عليه، أن أزهد الناس في العالم أهله وزوه. فإن العالم يزهد فيه أولاده، يزهد فيه أقاربه، يزهد فيه جيرانه، يزهد فيه أهل بلده. وإن أتى العالم هذا من في مشارق الأرض ومغربها، يأتون إليه ويقصدونه، ويود الواحد أن لو كان جارا له، ويود الواحد أن لو كان مقيما عنده، ويود الواحد أن لو كان هذا العالم يعرف اسمه. ومن يعرف العالم اسمه؟ ومن يجاور العالم؟ بل ربما من ينفق عليه العالم من أولاده وبنيه لا يلتفت إلى قيمة علمه ولا يأخذ العلم منه. فأزهد الناس في العالم أهله وذوه، وشر الناس لميت أهله، يبكون عليه ولا يقضون دينه. يبكون عليه سهل هذا، أما إذا أتينا إلى التركة وإلى الميراث وإلى الأموال ربما ما قضوا دينه شحا بنصيبهم. ولهذا نجد أن الميت إذا مات، الشريعة بينت أن الحقوق التي تتعلق بتركة الميت على الترتيب الآتي: أولا ما يتعلق بمؤنة الميت وتجهيزه، الأمر الثاني ما يتعلق بسداد ديونه، سواء كانت الديون متعلقة بحق الله عز وجل كالكفارات أو كانت متعلقة بحق المخلوق كديونهم، الأمر الثالث الوصية، الأمر الرابع قسمة التركة. يبقى متى تأتي قسمة التركة؟ في آخر شيء. لكن الناس اليوم ما حالهم؟ جعلوا قسمة التركة أول شيء، بل جعلوا قسمة التركة قبل الموت وليس أول شيء إذا مات الميت، إنما هذا جعلوه ماذا؟ جعلوه قبل الموت، فإنهم يقولون لأبيهم ويطالبون أباهم أن يوزع التركة عليهم وهم أحياء وهو حي يوزع ذلك. ولا شك أن توزيع ذلك إذا كان على وجه الهبة، إذا كان على وجه الهبة فإن ذلك جائز، أما إذا كان على وجه الميراث أو كذا فإن أول شرط في الميراث هو موت هذا المورث، موت هذا الذي نرثه. أول شرط من شروط الميراث ثبوت موته حقيقة أو حكما، لكن للأب أن يهب في حياته لأولاده بشرط العدل بينهم. إذن ما الحقوق المتعلقة بالتركة؟ ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ نقول الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو التالي: أولا ما يتعلق بمؤنته وتجهيزه من كفنه وتغسيله ودفنه، الأمر الثاني ما يتعلق بديونه سواء تعلقت الديون بحق الله عز وجل أو تعلقت بحق المخلوق، الأمر الثالث ما تعلق بوصيته، فإن كان له وصية فلابد أن تكون الوصية قبل التركة أي قبل تقسيم التركة. وهل تكون الوصية قبل سداد الدين أو بعده؟ هل تكون الوصية قبل سداد الدين أو بعده؟ أيهما الذي يقدم، الوصية أم سداد الدين؟ الجواب سداد الدين يقدم على الوصية، لأن سداد الدين على الوجوب هذا يلزمه، وأما الوصية فإنها إحسان وتبرع ولا تجب عليه أصالة. وأما قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، فتقديم الوصية هنا في الذكر لا يعني تقدمها في الترتيب والحكم، وإنما قدمها الله في الذكر تذكيرا بها حتى لا تنسى. فإن الناس قد تطاوعهم نفوسهم على سداد الديون لكن لا تطوعهم نفوسهم على تقديم الوصايا. لهذا جاء التذكير بها فقط قبل الدين، لا أنها تكون في الحقوق مرتبة قبل الدين. ثم بعد ذلك قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين مع توافر الشروط وانتفاء الموانع. فنجد أن أهل الميت يبكون عليه لكن لا يقضون دينه. فهذا يبين أن العلم إنما يطلب عند العلماء، ولكننا وجدنا أن أزهد الناس في العالم هم أهله وذوه. ولهذا نسأل أنفسنا دائما سؤالا، أين أبناء العلماء من حلقهم؟ أين أبناء العلماء من حلقهم؟ والجواب هم أزهد الناس، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن رسته سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه، ولا يكون إماما من حدث عن كل أحد ولا من يحدث بالشاذ.
الله أكبر، هذا أثر جليل يتضمن أمورا عديدة. ما هي الفوائد المستقاة من هذا الأثر، أثر عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى؟ الأول في الانتفاع بالعلماء والأقران، بالعلماء والأقران. أما بالعلماء فإنه يأخذ منهم، فهو يوم غنيمته لأنه سيستفيد، وأما من الأقران فإنه يدارسه. الفائدة الثانية، إذا لقي من هو دونه علمه وتواضع له. والعالم لا ينفك عن ملقاة هؤلاء الثلاثة، إما عالم فهذا يوم غنيمته فيسأله، وإما قرين فيدارسه، وإما طالب فيعلمه ويتواضع له. الفائدة التي بعد ذلك أنه لا يكون إماما من حدث عن كل أحد، سواء كان متقن العلم أو غير متقن، سواء كان صاحب سنة أو لم يكن صاحب سنة، لا يكون إماما، لا يكون إماما إلا من حدث عن الأئمة. ففيه فائدة انتقاء العالم، وأن الإنسان لا يحدث إلا عن العالم، عن الإمام. أما إن حدث عن كل أحد فإنه لا يكون إماما. هذه فائدة عظيمة جدا، فيها أن العلم لا يطلب إلا على يد الأئمة وأربابه، فلا يكون الإنسان إماما إلا إذا حدث عن الأئمة، وإلا إذا أخذ العلم عن الأكابر. كذلك أيضا من شروط الإمام ألا يحدث بالشاذ، ولهذا لا يأخذ العلم عمن يحدث بالشاذ، ولا يكون هو نفسه إماما إذا كان يحدث بالشاذ. هذا شرط في الإمام وفي الذي يتلقى عنه علم أيضا، فلا تأخذ العلم عن أصحاب الشذوذات، فإنهم ليسوا بالعلماء، إنما هم أصحاب شذوذات وطبوليات. كذلك أيضا اترك الشاذ ولا تحدث به، وإنما حدث بما عليه الناس وما عليه جماعة العلماء، واحذر أن تنفصل عنهم، فمن انفصل عن العلماء كان شاذا. نعم، هذا أثر عظيم، ولا يكون إماما من حدث عن كل أحد ولا من يحدث بالشاذ. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن إسحاق بن إبراهيم ابن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم وراق خلف ابن هشام أنه سمع خلفا يقول: قدمت الكوفة فصرت إلى سليم بن عيسى فقال لي: ما أقدمك؟ قلت: أقرأ على أبي بكر بن عياش. فقال: لا تريده؟ قلت: لا تريده؟ قال: قلت بلى. فدعا ابنه وكتب معه إلى أبي بكر، لم أدري ما كتب. فأتينا منزل أبي بكر، قال ابن أبي حسان وكان لخلف 19 سنة، فلما قرأ الورقة قال: قال ادخل أو أدخل الرجل، فدخلت وسلمت فصعد في النظر، ثم قال أنت خلف؟ قلت نعم. قال أنت لما تخلف ببغداد؟
أنت لم تخلف
ببغداد، أنت لم تخلف ببغداد أحدا أقرأ منك. فسكت. فقال لي أقعد، هاتي اقرأ. قلت أعليك؟ قال نعم. قلت لا والله لا أقرأ على رجل يستصغر رجلا من حملة القرآن. ثم خرجت فوجه إلى سليم يسأله أن يردني فأبيت، ثم إني ندمت واحتجت فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن أبي ابن آدم عن أبي بكر.
نعم.
قال عمرو بن علي الفلاس مررت بمنا على قتيبة وعباس العنبري يكتب عنه فجزت ولم أحمل عنه فندمت.
قال مررت بمنا على قتيبة وعباس العنبري يكتب عنه فجزت ولم أحمل عنه فندمت أني لم أحمل عنه. ففيه الندم على عدم الأخذ عن العالم مع حصول الفرصة في ذلك. نعم.
علي بن إبراهيم الرازي قال حدثنا أحمد بن علي الرقام قال سألت عبد الرحمن بن أبي حاتم عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي.
هذا ولده فهو عنده، فربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. الله أكبر. هذا الذي وفق الله عز وجل إليه ابن أبي حاتم فأخذ علم أبي حاتم لأنه كان لا يدعه، فكان يقرأ عليه وهو يأكل، ويقرأ عليه وهو يمشي، ويقرأ عليه إذا دخل الخلاء، ويقرأ عليه إذا دخل البيت. هذا الطالب الموفق الذي لا يدع شيخه فينتفع به. ولقد كان من السلف من كان إذا دخل الخلاء قرأ عليه الطلاب وهو في الخلاء. وهذا أنا رأيت في شيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه لم يكن يدعه الطلاب أبدا، فإذا قام الشيخ من محل صلاته إلى كرسي التدريس فإذا هو معه طلاب يسألون، وإذا عاد من كرسي التدريس إلى محل الصلاة إذا هو الطلاب يسألونه، إذا خرج من محل الصلاة إلى السيارة يسأل، إذا جلس في السيارة يسأل، إذا جلس على الطعام فكان يسأل على الطعام، إذا خرج إلى المغاسل محل غسل الأيدي كان يسأل. ما رأيت شيخ ابن باز رحمة الله عليه إلا إما معلما يتكلم بالعلم أو يستمع إلى العلم أو يذكر الله عز وجل. هذا حاله، إما يتكلم في العلم ويعلم، إما يقرأ عليه ويستمع، إما أنه يسبح ويذكر أو يستفتى بالهاتف. غير هذا ما رأيت شيخ ابن باز رحمة الله عليه. نعم.
قال مبارك بن فضالة عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لنا ونحن شباب ما لكم لا تعلمون، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل، لقد رأيتني قبل موت عائشة رضي الله عنها بأربع حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته، ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه فأجده قد قال فأجلس على بابه ثم أسأله عنه.
الله أكبر. الله أكبر. عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير. نعم.
وروى الذهبي بإسناده عن مجاهد قال عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت.
كل هذا فيه ملازمة العلماء وطلب العلم على العلماء. هذا هشام يعني يروي عن أبيه أنه أخذ علم الصحابة، ولقد كان يبلغ عن الصحابي الحديث فأتيه فأجده قد قال يعني نومة القيلولة فأجلس على بابه ثم أسأله عنه. هذا مجاهد الذي صار آية في التفسير وهو رأس التابعين في التفسير، كيف حصله بملازمة ابن عباس حتى إنه عرض عليه المصحف ثلاث مرات؟ نعم. العلم تعب، العلم نصب، العلم طريقه عظيم يحتاج إلى صبر وثبات، العلم ملازمة العلماء. نعم.
قال الخطيب قال لي الحسين بن علي الصيمري سمعت من الدارقطني أجزاء من سننه فقرئ عليه حديث غورك السعدي عن جعفر ابن محمد في زكاة الخيب، فقال غورك ومن دونه ضعفاء، فقيل له: الذي رواه عن غورك هو أبو يوسف القاضي. قال: أعور بين عميان.
يعني غايته أن يكون في الحديث أعور بين عميان. نعم.
وكان الشيخ أبو حامد الفقيه حاضرا فقال:
مع كونه كان من أفقه الناس، لكن كما قلنا لا تلازم بين فضل الرجل في الفقه أو اللغة أو كذا وبين رتبته في الحديث. نعم.
وكان الشيخ أبو حامد الفقيه حاضرا فقال: ألحق هذا الكلام في الكتاب. فكان ذلك سبب انقطاعي عن مجلس الدارقطني،
أي لما تكلم في أبي يوسف بهذا. نعم. فليتني لم أفعل. إيش ضر أبا الحسن انصرافي؟ أي وجد في نفسه هذا فانصرف عن حلقة الدارقطني، فكان ما كان أن نقص علما من ملازمة الدارقطني. وقال: إيش ضر أبا الحسن يعني الدارقطني من انصرافي، إنما أنا طالب مشيت. ولهذا نقول: من الذي يخسر؟ الطالب إذا انصرف عن حلقة شيخه، أو الشيخ إذا انصرف عنه الطالب؟ الجواب: الطالب إذا انصرف عن حلقة شيخه، هذا هو الخسران المبين. أما الشيخ ما خسر شيئا. نعم.
قال حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة قال: ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق.
نعم. فالشاهد في الأثر: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضوه ذهاب أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. نعم.
قال موسى بن نصر: سمعت هشام بن عبد الله الرازي.
وفي الأثر أيضا بيان أنه ليس كل داع تقبل دعوته، وإن قال قال الله قال رسوله، إلا أن يكون علمه على وفق فهم السلف. وابن مسعود هنا يقول: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهره. نعم، يتكلمون بالآيات ولكنهم لا يفقهون ما فيها، فاحذروا هؤلاء. وما أكثرهم على مواقع التواصل اليوم وشبكات والشبكة العنكبوتية، ما أكثر من يقول قال الله قال رسوله، لكن بفهم من؟ بفهمه هو، بفهم الخوارج طارة، بفهم المرجئة طارة، وبفهم المعتزلة طارة، وبفهم القدرية طارة. فاحذروا هؤلاء، فليس كل من قال قال الله قال رسوله يقبل علمه. نعم.
قال موسى بن نصر: سمعت هشام بن عبد الله الرازي يقول: لقيت 1700 شيخ، وخرج مني في طلب العلم 700,000 درهم.
الله أكبر. كم شيخا لقيهم هشام بن عبد الله الرازي؟ لقي 1700 شيخ. لو لقي الواحد منا 700 شيخ لقال هذا أمر عظيم، ولو لقي 7 مشايخ لقال هذا أمر عظيم. نعم. مبارك.
قال مبارك بن سعيد الثوري عن سفيان عن جعفر بن برقان قال: وهب طوبى لمن شغله عيبه عن عيب أخيه، طوبى لمن تواضع لله من غير مسكنة، طوبى لمن تصدق من مال جمعه من غير معصية، طوبى لأهل الضر وأهل المسكنة، طوبى لمن جالس أهل العلم والحلم.
هذا طوبى هو الشاهد. طوبى لمن جالس أهل العلم والحلم. أهل العلم فانتفع بعلمهم، وأهل الحلم فانتفع بحلمهم وحكمتهم. نعم.
طوبى لمن اقتدى بأهل العلم والحلم والخشية، طوبى لمن وسعته السنة فلم يعدها.
طوبى لمن وسعته السنة فلم يعدها، لم يتجاوز السنة، طوبى له أن يحيا عليها وأن يموت عليها. هذه أثار مباركة أيها الأحبة في ملازمة العلماء وضرورة الملازمة حتى يصبح الإنسان طالب علم منتفعا. إذن متى ينتفع طالب العلم بالعلم وتحصله بركة؟ إذا أخذ العلم على يد العلماء. وإن من لازم الأكابر صار كبيرا، ومن تربى في حلق العلماء صار عالما، ومن ابتعد عن هذا كله صار معجبا بنفسه شاذا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أسيوط من الأخ رضا يقول: ما الفرق بين الإنصات والاستماع في مراتب العلم؟
نعم.
ما الفرق بين الإنصات والاستماع في مراتب العلم؟
المراد الاستماع للعلماء، والإنصات معناه إذا كان حال استماعه للعالم لابد أن يكون منصتا ولا يشتغل، فإنه ينصت ولا يشتغل، والاستماع له يعني للعلماء، إنه يستمع للعلماء وينصت فلا يشتغل عنهم. نعم.